السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وفي باب الخيار على وجه الخصوص. وقد تقدم معنا الكلام عن خيار المجلس، ثم عن خيار الشرط. وقد علمنا أن خيار الشرط هو أمر يشترطه العاقدان أو أحدهما مدة معلومة للتروي والنظر في خير الأمرين في هذا البيع من إمضائه أو رده. فشرط الخيار شرط يجعله العاقدان أو أحدهما لمصلحة يراها، وهو أن يتروى ويتفكر ولا يتعجل في هذا البيع حتى ينظر في خير الأمرين من إمضاء هذا البيع أو رده. ولا بد لخيار الشرط من مدة معلومة، وهذه المدة يحددها المشترط لخيار الشرط على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن اشترط الخيار ولم يحدد مدة لهذا الخيار فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون هناك عرف في تحديد المدة يرجع إليه، فإذا وجد عرف في تحديد المدة يرجع إليه فإنه يرجع إلى العرف، وتحدد المدة بالعرف، وتكون المدة معلومة بالعرف. والحال الثانية أن لا يكون هناك عرف تحدد به المدة، وفي هذه الحال يبطل هذا الشرط، لأنه لا بد في المدة من أن تكون معلومة. وخيار الشرط إن وجد في البيع لا يمنع انتقال الملك عند الحنابلة، بل ينتقل ملك الثمن إلى البائع وملك السلعة إلى المشتري، لكن لا يلزم التسليم ما دام شرط الخيار قائما. فلا يلزم البائع أن يسلم السلعة إلى المشتري، لكنها تكون في ملك المشتري بمجرد العقد. ولا يلزم المشتري أن يسلم الثمن إلى البائع، لكنه يكون في ملك البائع بمجرد العقد. هذا عند الحنابلة. ويترتب على ذلك أن النماء الحاصل في الثمن بعد العقد يكون للبائع وإن رد البيع، وأن النماء الحاصل في السلعة بعد العقد يكون للمشتري وإن رد البيع إلا إذا كان النماء متصلا، فإنه إن رد البيع يرد مع السلعة للمشتري ومع الثمن يرد مع السلعة للبائع ومع الثمن للمشتري. ويسقط خيار الشرط بانتهاء المدة، فإذا انتهت المدة ولم يختر المشترط شيئا فإن العقد يصبح لازما عند الجمهور وهو الصواب، وينتهي خيار الشرط. كذلك يسقط خيار الشرط بإسقاط المشترط له قولا، بأن يقول مثلا بعد يوم أو يومين أنا اخترت أو أسقطت الخيار، فإن العقد يلزم ويسقط الشرط. وكذلك بالفعل، وسيأتي هذا في مسألتنا اليوم. إذا كان ذلك كذلك فإنه يحرم على البائع أن يتصرف في المبيع مدة خيار الشرط إن كان المبيع في يده لم يسلمه للمشتري، ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع مدة خيار الشرط إن كان قد استلمه من البائع، كما يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن إن كان قد استلمه من المشتري مدة خيار الشرط، كما يحرم على المشتري أن يتصرف في الثمن إذا لم يسلمه للبائع وكان معينا، كان الثمن معينا يعني ليس شائعا في ماله وإنما معين فعين الثمن بعينه، فإنه يحرم على المشتري أن يتصرف فيه مدة خيار الشرط. لكن لو تصرف أحدهما هل يصح تصرف؟ نحن قلنا يحرم، لكن لو تصرف هل يصح تصرفه؟ هذه هي المسألة الأخيرة من مسائل خيار الشرط، ولم نقرأها في الماضي، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأها لنا ونعلق عليها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الخيار في خيار الشرط: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط.
نعم، كما سمعنا يحرم تصرف البائع والمشتري في الثمن والمبيع مدة خيار الشرط، وهنا ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هل يصح هذا التصرف وينفذ إن وقع. هذا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون الخيار لهما معا، أن يكون الخيار للبائع والمشتري، فلا يصح تصرف أحدهما بدون إذن من الآخر لتعلق حق حق الآخر به، فتصرف أحدهما يؤدي إلى إبطال حق الآخر، وهذا اعتداء فلا يصح، وهذا اعتداء فلا يصح. والحال الثانية أن يكون الخيار للمشتري فقط، وهذا ما ذكره المصنف هنا، فيتصرف في المبيع كأن يبيعه أو يهبه، فهنا يصح تصرفه، يصح تصرف المشتري في المبيع، لأنه يملك المبيع كما تقدم معنا عند الحنابلة، ويكون تصرفه دليلا على رضاه بالبيع، إذ تصرف فيه تصرف المالك، فيسقط خياره ويلزم البيع، ويلزم البيع. هذا يا إخوة تصرف المشتري إن كان الخيار له، وأما تصرف البائع إن كان الخيار للمشتري فإنه لا يصح ولا ينفذ، لأنه لا خيار له، وإنما الخيار للمشتري، يعني تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار للمشتري لا يصح ولا ينفذ، لأنه لا خيار له، وعلمنا أن المبيع صار ملكا لمن؟ للمشتري، صار ملكا للمشتري، فيكون تصرف البائع تصرف غير مالك. وأما تصرفه في الثمن فلا يصح أيضا، لأنه لا خيار له، ما دام حصل الإيجاب والقبول والتفرق فالعقد في حق البائع لازم، وإنما هو لا زال غير لازم في حق من؟ في حق المشتري، في حق المشتري، فليس للبائع أن يتصرف حتى ينظر المشتري. وقيل يصح تصرفه في الثمن لأنه يملكه، لأنه صار يملكه، لكن الأول أقوى، لأن الخيار يمنع حقه، لا زال الخيار لمن؟ للمشتري. الحالة الثالثة أن يكون الخيار للبائع فقط، أن يكون الخيار للبائع فقط، وفي هذه الحال لا يصح تصرف البائع في المبيع عند الحنابلة. ما المانع؟ قالوا المانع أنه لا يملك المبيع، لا يملك المبيع، لأن ملكه عنه قد انتقل للمشتري بمجرد العقد كما تقدم معنا. والراجح عندي والله أعلم أنه إذا كان الخيار للبائع فقط فتصرف في المبيع أن ذلك يصح، ويكون ذلك دليلا على فسخه للعقد، فيعود المبيع إلى ملكه، فيكون قد تصرف فيما يملك. إذن الراجح والله أعلم أنه إذا كان الخيار للبائع فقط وتصرف في المبيع أن تصرفه يصح وينفذ. لماذا؟ لأنه بذلك يكون قد أعلن أنه قد فسخ العقد، واختار رد العقد، فيكون المبيع قد رجع إلى ملكه، فيكون قد تصرف فيما يملك. هذه الأحوال الثلاثة لتصرف البائع والمشتري في المبيع والثمن إذا كان هناك خيار شرط. نعم.
قال رحمه الله: الثالث خيار الغبن.
نعم، النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، أي الخيار بسبب الغبن، أي الخيار بسبب الغبن. والغبن في اللغة هو النقص أو الغلبة، النقص أو الغلبة. وهو في الاصطلاح النقص على البائع في الثمن أو الزيادة على المشتري في الثمن، النقص على البائع في الثمن أو الزيادة على المشتري في الثمن. ولذا قال المصنف، نعم،
قال: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة.
نعم، فقوله أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، هنا تلحظون أن النقص على البائع، سلعته تساوي عشرة فيبيعها بثمانية، هنا حصل نقص على البائع. وقوله رحمه الله: أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، هنا حصلت زيادة على المشتري في الثمن، السلعة تساوي ثمانية والمشتري اشتراها بعشرة. والغبن إذا وقع في البيع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الغبن يسيرا قليلا، وهذا لا يضر ولا يؤثر، لأنه لا تكاد البيوع تخلو منه، لا تكاد البيوع تخلو منه ويصعب التحرز عنه. قال ابن أبي هبيرة: اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته، اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش يعني باليسير لا يؤثر في صحته. الحالة الثانية أن يكون الغبن فاحشا، أن يكون الغبن كثيرا، فهذا على نوعين: أن يكون الغبن فاحشا أي أن يكون كثيرا، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون بعلم من وقع عليه الغبن ورضاه لمصلحة يراها، فهذا لا يؤثر لوجود الرضا والعلم. مثال ذلك: رجل أراد أن يشتري أرضا بجوار بيت والديه ليسكن بجوارهما، فأبى البائع أن يبيعها بقيمتها في السوق، وقال: أنا أريد الأرض، ما أريد أن أبيعها، فزاده حتى يغريه بالبيع، قال له: هذه الأرض تساوي في السوق 100,000، قال: أعلم، قال: أنا أعطيك 150,000، أنا أدفع لك 150,000. فرضي البائع فباعه الأرض 150,000، هنا فيه غبن لكنه برضا وعلم المشتري، فهذا لا يضر. أو مثلا رجل عنده أرض وطمع في جوار رجل صالح والأرض تساوي 100,000. فقال له: يا فلان، هذه الأرض في السوق 100,000 وأنا أبيعك الأرض 50,000. أبيعك الأرض 50,000. فاشتراها منه. هذا غبن، لكنه بعلم البائع ورضاه ورغبته، فهذا لا يضر. وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على ذلك، وهذا منصوص عليه في كتب المذاهب الأربعة. أعني أن هذا لا يضر ولا يؤثر. ونقل القرطبي الإجماع على ذلك. النوع الثاني أن يكون الغبن الفاحش بغير علم المغبون ولا رضا، بغير علم المغبون ولا رضا، كأن يكون غريبا عن البلد أو لا يعرف القيمة ولا يحسن المماكثة، أو يكون مغرورا في قيمتها، يغر في قيمتها، كما في النجش، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فهذا يضر ويثبت به الخيار كما يأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن السؤال: كيف يعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش حتى نفرق في الأحكام؟ العلماء اختلفوا في هذا، والراجح والله أعلم أنه يرجع في ذلك إلى السوق، إلى عادة الناس، إلى عرف الناس. فما عده الناس يسيرا فهو يسير، وما عده الناس فاحشا فهو فاحش. وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، الأظهر في مذهب المالكية والأشهر في مذهب الحنابل، أنه يرجع في تحديد ذلك إلى العرف، لأن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فيضبط بالعرف. طيب، إذن إذا كان الغبن فاحشا وكان بغير علم المغبون ولا برضاه، وإنما علم به بعد العقد، قلنا إنه يضر، فما الذي يترتب عليه؟ نعم،
قال: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك.
نعم، فإذا وقع الغبن الفاحش في العيب في البيع بغير علم المغبون ورضاه فإنه يثبت الخيار للمغبون، سواء كان بائعا أو مشتريا، عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية. يعني أن الشافعية يا إخوة لم يثبتوا خيار الغبن، لكن الجمهور الحنابلة، ونحن نبدأ بالحنابلة لأن الكتاب في مذهب الحنابل، والحنفية والمالكية يثبتون خيار الغبن، وذلك لانعدام الرضا. وقد تقدم اشتراط الرضا لصحة البيع، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وما دام ذلك كذلك فإن البيع يوقف على اختيار المغبون ورضاه، يوقف على اختيار المغبون ورضاه بعد العلم. فإذا علم بالغبن قلنا له: نعم، أنت غبنت، وهذا غبن فاحش، ولك الحق، فماذا تريد؟ أتريد أن تمضي البيع أم تريد أن ترده؟ قال: أريد أن أرده. قلنا يرد البيع ويسقط البيع. قال أريد أن أمضيه، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وقيد الحنابلة في المذهب الغبن بثلاث صور، قيد الحنابلة في المذهب الغبن الذي يثبت به خيار الغبن بثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان، وهو أن يتلقى واحد أو جماعة من أهل البلد القادمة من خارج البلد بسلعته ليبيعها قبل أن يصل إلى البلد، وقبل أن يعرف السعر، وهو منهي عنه، وهو من صور الغبن، لأن الغالب أن القادم إلى البلد لا يعرف سعر سلعته، وأن الذي يتلقاه يخادعه في السعر فيشتري منه بسعر رخيص، فيثبت لصاحبه الخيار إذا وجد فيه الغبن، يثبت لصاحبه الخيار إذا وجد فيه الغبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم في الصحيح. لا تلقوا الجلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع قبل أن تصل إلى الأسواق. فمن تلقاه فاشترى من صاحبه، فإن سيده يعني صاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن ثبت بهذا الحديث الصحيح الخيار لصاحب السلعة إذا أتى السوق. لماذا؟ لأن الغالب أنه يغر في الثمن، فإذا جاء إلى السوق وعرف سعر سلعته فهو بالخيار، إن شاء فسخ البيع الذي كان واسترد سلعته، وإن شاء أمضى البيع. هذه الصورة الأولى عند الحنابلة. الصورة الثانية النجش، النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري أو لينفع البائع، أن يزيد في السلعة من يعلم الله من قلبه أنه لا يريد شراءها، وإنما غرضه من الزيادة أن يضر المشتري بزيادة الثمن عليه، أو ينفع البائع برفع ثمن سلعته، وهو منهي عنه وحرام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وإذا وجدت الخديعة في الثمن ثبت الخيار، كما إذا وجدت الخديعة في السلعة كما في التصرية. سيأتي إن شاء الله الكلام عن التصرية. التصرية خديعة في السلعة، وقد ثبت بالدليل أن فيها الخيار، فنقول كما ثبت الخيار بالخديعة في السلعة يثبت الخيار بالخديعة في الثمن. وفي النجش خديعة للمشتري في الثمن، فيثبت له الخيار. والصورة الثالثة بيع المسترسل. بيع المسترسل، من هو المسترسل يا معاشر الحنابلة؟ قالوا هو الذي لا يعرف قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة. يجتمع فيه أمران، لا يعرف قيمة السلعة في السوق ولا يحسن المماكسة، الأخذ والرد في الثمن. بعض الناس إذا جاء إلى السوق وقال للبائع بكم هذا، قال له بمئة قال طيب، قال له بألف قال طيب، لا يحسن أن يماكس. قالوا هذا مسترسل، فإذا غبن يثبت له خيار الغبن، يثبت له خيار الغبن. طبعا ستلحظون يا إخوة أن هذا يخرج عند الحنابلة من لا يعرف القيمة لكنه يحسن المماكسة، فإنه لا يثبت له خيار الغبن إذا غبن. طبعا أنا أتكلم عن الحنابلة الآن. لماذا؟ يقولون لأنه ما دام يحسن المماكسة فقد أتي من قبله هو، هو لم يماكس جيدا مع أنه يحسن المماكسة. والراجح عندي والله أعلم أنه يضاف إلى هذه الصور ما لو كان البائع يجهل قيمة سلعته في السوق فباعها بأقل من قيمتها بغبن فاحش ولو كان يحسن المماكسة. البائع لو باع سلعته بأقل من قيمتها في السوق لأنه يجهل قيمتها. مثال ذلك، رجل يملك أرضا في المدينة في مخطط من المخططات وهو ليس من أهلها، وهو ليس من أهلها، فلا يعرف قيمة الأراضي في المدينة، فاتصل به إنسان وقال الأرض الفلانية في المكان الفلاني لك؟ قال نعم. قال أنا أشتريها منك ب50,000. قال طيب بعناك. بعد هذا سأل، قالوا لا، الأراضي في ذاك المخطط ب100,000. نعم، هو ربما هو تاجر يحسن المماكسة لكنه لا يعرف القيمة. أو كان المشتري يجهل قيمة السلعة في السوق فاشتراها بأكثر من قيمتها بغبن فاحش ولو كان يحسن المماكسة. اعكس المثال، رجل من أهل الرياض من أهل جدة سمع بمخطط يباع في المدينة فاتصل على من يعلن وقال الأراضي الفلانية عندكم؟ قال نعم. قال أنا أريد أن أشتري أرضا، قال ب100,000. قال توكلنا على الله اشتريت، ثم علم بعد أن قيمتها 50,000. فالراجح من أقوال أهل العلم وهو المقرر في مذهب الحنفية أنه يثبت له خيار الغبن، لأن العلة هنا متحققة، تضرر لجهله فيرفع عنه الضرر بالخيار، يرفع عنه الضرر بالخيار. كذلك يضاف إلى هذه الصور صورة أخرى على الراجح، وهي ما لو قال البائع للمشتري أنا لا أعرف قيمة السلعة في البلد فاشترها مني بما يساويها. رجل عنده أرض في المدينة، فجاءه رجل من أهل المدينة قال أنت من أهل المدينة؟ قال نعم. قال أنا عندي أرض في المخطط الفلاني صفتها كذا وهي كذا وهي كذا، وأنا لا أعرف قيمتها في السوق في المدينة، ما أعرف قيمة الأراضي هناك، فاشتريها مني بما يساويها. قال له طيب اشتريها منك ب50,000. فكانت قيمتها في السوق أكثر. هنا يثبت له خيار الغبن من باب أولى عن الصورة التي قبلها، لأن هذا فوضه وأتمنه وكذب عليه. أو قال المشتري للبائع أنا لا أعرف قيمة هذه السلعة فبعني إياها بما يساويها. فباعه إياها بغبن فاحش، فإنه يثبت له خيار الغبن. وهذه الصورة يا إخوة هي بيع المسترسل عند المالكية، بيع المسترسل عند المالكية، فتدخل في خيار الغبن. كذلك تدخل في خيار الغبن صورة أخرى، وهي ما إذا أخبر البائع المشتري بأن السلعة سيمت منه بأكثر من قيمتها وهو كاذب. السلعة ب10,000، السلعة ب10,000 في السوق، والمشتري يعلم أنها ب10,000 في السوق، فقال له البائع هذه السلعة بعينها سيمت مني ب12,000، يعني أرادها أحد مني ب12,000، هناك من يريد أن يشتريها ب12,000، وأنت انظر. فقال طيب خلاص أشتريها ب13,000، فاشتراها. والبائع كاذب، لم يعرض عليه فيها هذه القيمة. أو قال المشتري للبائع عرضت علي بكذا مما هو أقل من قيمتها في السوق وهو كاذب. نعم البائع يعلم أنها في السوق تساوي مثلا 100,000، الأرض تساوي 100,000، لكن المشتري قال له عرضت علي ب80,000، فقال طيب أبيع لك ب70,000، والمشتري كاذب، فإنه يثبت للمغرور هنا خيار الغبن، لأن العلة وهي رفع الضرر عنه بهذا الخيار موجودة. كلام واضح يا إخوة؟ طيب. قال ولا أرش مع الإمساك، يعني أن المغبون إذا اختار إمضاء العقد علم بالغبن وقال لا بأس أنا أريد السلعة وأمضي البيع، فإن العقد يمضى على ما اتفق عليه، فإن العقد يمضى على ما اتفق عليه. لماذا؟ قالوا لأن الشرع لم يجعل له غير ذلك، إنما جعل له الخيار وهو الذي قد اختار، ولم يكن في المبيع نقص حتى يأخذ عليه أرش، وقال بعض الفقهاء يزاد البائع المغبون الفرق بين الثمن وقيمة السلعة. يزاد البائع المغبون إن أمضى البيع الفرق بين الثمن الذي فيه غبن وقيمة السلعة. الأرض قيمتها 100,000 واشتراها منه مشتري 50,000 غبنا، واختار البائع إمضاء العقد. الأولون يقولون ليس له إلا 50,000، هؤلاء يقولون لا، الفرق بين الثمن المسمى والقيمة في السوق نعطيها للبائع، فنعطيه 50,000 أيضا، لأن هذا هو العدل. ويحط عن المشتري المغبون الفرق بين الثمن المسمى وقيمتها في السوق. باعه الأرض 100,000 والأرض تساوي 50,000، قيمتها في السوق 50,000، فعلم بالغبن المشتري فأمضى العقد. الأولون يقولون على ما اتفق عليه، أما هؤلاء يقولون نحط عن المشتري الزيادة، فنقول له ادفع للبائع 50,000 ولا تدفع 100,000. قالوا لأن هذا هو مقتضى العدل. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن رضي الطرف الثاني بهذا فهو الأقعد والعدل، أما إذا لم يرضى فالقول المتقدم هو الأرجح، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ونقول للمتضرر أمامك أحد أمرين، إما أن تفسخ العقد وترفع الضرر، وإما أن ترضى بالعقد كما هو، هذا إذا لم يرضى الطرف الثاني. أما إذا رضي الطرف الثاني وقال لا أتوب إلى الله وأستغفر الله ونرجع إلى الحق ورضي بهذا الذي ذكرناه فهذا هو العدل، وهذا هو الأقعد وهو الأرجح. إذن لو سألنا سائل في خيار الغبن، إذا اختار المغبون إمضاء العقد فهل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ الراجح أنه إن رضي الطرف الثاني بأن ينظر في الفرق بين الثمن والقيمة عمل بذلك وهو الأقعد والأولى، وإن لم يرضى خيرنا المغبون بين الإمضاء والرضا بما كان وبين الفسخ والتخلص من هذا الضرر. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وغدا إن شاء الله درسنا حضوري بعد عصر الجمعة، لكنه إن شاء الله سيكون في حلقة الشيخ عبد المحسن، في حلقة الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل. غدا بعد العصر، بعد عصر الجمعة، سيكون درسنا في شرح دليل الطالب حضوريا، ولكنه يكون في حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد لانشغال هذه الحلقة ببرنامج عند الإخوة. فنلتقي إن شاء الله غدا في الدرس في حلقة الشيخ عبد المحسن العباد، ونجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وفي باب الخيار على وجه الخصوص. وقد تقدم معنا الكلام عن خيار المجلس، ثم عن خيار الشرط. وقد علمنا أن خيار الشرط هو أمر يشترطه العاقدان أو أحدهما مدة معلومة للتروي والنظر في خير الأمرين في هذا البيع من إمضائه أو رده. فشرط الخيار شرط يجعله العاقدان أو أحدهما لمصلحة يراها، وهو أن يتروى ويتفكر ولا يتعجل في هذا البيع حتى ينظر في خير الأمرين من إمضاء هذا البيع أو رده. ولا بد لخيار الشرط من مدة معلومة، وهذه المدة يحددها المشترط لخيار الشرط على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن اشترط الخيار ولم يحدد مدة لهذا الخيار فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون هناك عرف في تحديد المدة يرجع إليه، فإذا وجد عرف في تحديد المدة يرجع إليه فإنه يرجع إلى العرف، وتحدد المدة بالعرف، وتكون المدة معلومة بالعرف. والحال الثانية أن لا يكون هناك عرف تحدد به المدة، وفي هذه الحال يبطل هذا الشرط، لأنه لا بد في المدة من أن تكون معلومة. وخيار الشرط إن وجد في البيع لا يمنع انتقال الملك عند الحنابلة، بل ينتقل ملك الثمن إلى البائع وملك السلعة إلى المشتري، لكن لا يلزم التسليم ما دام شرط الخيار قائما. فلا يلزم البائع أن يسلم السلعة إلى المشتري، لكنها تكون في ملك المشتري بمجرد العقد. ولا يلزم المشتري أن يسلم الثمن إلى البائع، لكنه يكون في ملك البائع بمجرد العقد. هذا عند الحنابلة. ويترتب على ذلك أن النماء الحاصل في الثمن بعد العقد يكون للبائع وإن رد البيع، وأن النماء الحاصل في السلعة بعد العقد يكون للمشتري وإن رد البيع إلا إذا كان النماء متصلا، فإنه إن رد البيع يرد مع السلعة للمشتري ومع الثمن للبائع ومع الثمن للمشتري. ويسقط خيار الشرط بانتهاء المدة، فإذا انتهت المدة ولم يختر المشترط شيئا فإن العقد يصبح لازما عند الجمهور وهو الصواب، وينتهي خيار الشرط. كذلك يسقط خيار الشرط بإسقاط المشترط له قولا، بأن يقول مثلا بعد يوم أو يومين أنا اخترت أو أسقطت الخيار، فإن العقد يلزم ويسقط الشرط. وكذلك بالفعل، وسيأتي هذا في مسألتنا اليوم. إذا كان ذلك كذلك فإنه يحرم على البائع أن يتصرف في المبيع مدة خيار الشرط إن كان المبيع في يده لم يسلمه للمشتري، ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع مدة خيار الشرط إن كان قد استلمه من البائع، كما يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن إن كان قد استلمه من المشتري مدة خيار الشرط، كما يحرم على المشتري أن يتصرف في الثمن إذا لم يسلمه للبائع وكان معينا، كان الثمن معينا يعني ليس شائعا في ماله وإنما معين فعين الثمن بعينه، فإنه يحرم على المشتري أن يتصرف فيه مدة خيار الشرط. لكن لو تصرف أحدهما هل يصح تصرف؟ نحن قلنا يحرم، لكن لو تصرف هل يصح تصرفه؟ هذه هي المسألة الأخيرة من مسائل خيار الشرط، ولم نقرأها في الماضي، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأها لنا ونعلق عليها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الخيار في خيار الشرط: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط.
نعم، كما سمعنا يحرم تصرف البائع والمشتري في الثمن والمبيع مدة خيار الشرط، وهنا ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هل يصح هذا التصرف وينفذ إن وقع. هذا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون الخيار لهما معا، أن يكون الخيار للبائع والمشتري، فلا يصح تصرف أحدهما بدون إذن من الآخر لتعلق حق
حق الآخر به، فتصرف أحدهما يؤدي إلى إبطال حق الآخر، وهذا اعتداء فلا يصح، وهذا اعتداء فلا يصح. والحال الثانية أن يكون الخيار للمشتري فقط، وهذا ما ذكره المصنف هنا، فيتصرف في المبيع كأن يبيعه أو يهبه، فهنا يصح تصرفه، يصح تصرف المشتري في المبيع، لأنه يملك المبيع كما تقدم معنا عند الحنابلة، ويكون تصرفه دليلا على رضاه بالبيع، إذ تصرف فيه تصرف المالك، فيسقط خياره ويلزم البيع، ويلزم البيع. هذا يا إخوة تصرف المشتري إن كان الخيار له، وأما تصرف البائع إن كان الخيار للمشتري فإنه لا يصح ولا ينفذ، لأنه لا خيار له، وإنما الخيار للمشتري، يعني تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار للمشتري لا يصح ولا ينفذ، لأنه لا خيار له، وعلمنا أن المبيع صار ملكا لمن؟ للمشتري، صار ملكا للمشتري، فيكون تصرف البائع تصرف غير مالك. وأما تصرفه في الثمن، فلا يصح أيضا، لأنه لا خيار له، ما دام حصل الإيجاب والقبول والتفرق فالعقد في حق البائع لازم، وإنما هو لا زال غير لازم في حق من؟ في حق المشتري، في حق المشتري، فليس للبائع أن يتصرف حتى ينظر المشتري. وقيل يصح تصرفه في الثمن لأنه يملكه، لأنه صار يملكه، لكن الأول أقوى، لأن الخيار يمنع حقه، لا زال الخيار لمن؟ للمشتري. الحالة الثالثة أن يكون الخيار للبائع فقط، أن يكون الخيار للبائع فقط، وفي هذه الحال لا يصح تصرف البائع في المبيع عند الحنابلة. ما المانع؟ قالوا المانع أنه لا يملك المبيع، لا يملك المبيع، لأن ملكه عنه قد انتقل للمشتري بمجرد العقد كما تقدم معنا. والراجح عندي والله أعلم أنه إذا كان الخيار للبائع فقط فتصرف في المبيع أن ذلك يصح، ويكون ذلك دليلا على فسخه للعقد، فيعود المبيع إلى ملكه، فيكون قد تصرف فيما يملك. إذن الراجح والله أعلم أنه إذا كان الخيار للبائع فقط وتصرف في المبيع أن تصرفه يصح وينفذ. لماذا؟ لأنه بذلك يكون قد أعلن أنه قد فسخ العقد، واختار رد العقد، فيكون المبيع قد رجع إلى ملكه، فيكون قد تصرف فيما يملك. هذه الأحوال الثلاثة لتصرف البائع والمشتري في المبيع والثمن إذا كان هناك خيار شرط. نعم.
قال رحمه الله: الثالث خيار الغبن.
نعم، النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، أي الخيار بسبب الغبن، أي الخيار بسبب الغبن. والغبن في اللغة هو النقص أو الغلبة، النقص أو الغلبة، وهو في الاصطلاح النقص على البائع في الثمن أو الزيادة على المشتري في الثمن، النقص على البائع في الثمن أو الزيادة على المشتري في الثمن. ولذا قال المصنف، نعم،
قال: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة.
نعم، فقوله أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، هنا تلحظون أن النقص على البائع، سلعته تساوي عشرة فيبيعها بثمانية، هنا حصل نقص على البائع. وقوله رحمه الله: أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، هنا حصلت زيادة على المشتري في الثمن، السلعة تساوي ثمانية والمشتري اشتراها بعشرة. والغبن إذا وقع في البيع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الغبن يسيرا قليلا، وهذا لا يضر ولا يؤثر، لأنه لا تكاد البيوع تخلو منه، لا تكاد البيوع تخلو منه ويصعب التحرز عنه. قال ابن أبي هبيرة: اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته، اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش، يعني باليسير، لا يؤثر في صحته. الحالة الثانية أن يكون الغبن فاحشا، أن يكون الغبن كثيرا، فهذا على نوعين: أن يكون الغبن فاحشا أي أن يكون كثيرا، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون بعلم من وقع عليه الغبن ورضاه لمصلحة يراها، فهذا لا يؤثر لوجود الرضا والعلم. مثال ذلك: رجل أراد أن يشتري أرضا بجوار بيت والديه ليسكن بجوارهما، فأبى البائع أن يبيعها بقيمتها في السوق، وقال: أنا أريد الأرض، ما أريد أن أبيعها، فزاده حتى يغريه بالبيع، قال له: هذه الأرض تساوي في السوق 100,000، قال: أعلم، قال: أنا أعطيك 150,000، أنا أدفع لك 150,000. فرضي البائع فباعه الأرض 150,000، هنا فيه غبن، لكنه برضا وعلم المشتري، فهذا لا يضر. أو مثلا رجل عنده أرض وطمع في جوار رجل صالح
والأرض تساوي 100,000. فقال له: يا فلان، هذه الأرض في السوق 100,000 وأنا أبيعك الأرض 50,000. أبيعك الأرض 50,000. فاشتراها منه. هذا غبن، لكنه بعلم البائع ورضاه ورغبته، فهذا لا يضر. وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على ذلك، وهذا منصوص عليه في كتب المذاهب الأربعة. أعني أن هذا لا يضر ولا يؤثر. ونقل القرطبي الإجماع على ذلك. النوع الثاني أن يكون الغبن الفاحش بغير علم المغبون ولا رضا، بغير علم المغبون ولا رضا، كأن يكون غريبا عن البلد أو لا يعرف القيمة ولا يحسن المماكسة، أو يكون مغرورا في قيمتها، يغر في قيمتها كما في النجش، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فهذا يضر ويثبت به الخيار كما يأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن السؤال: كيف يعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش حتى نفرق في الأحكام؟ العلماء اختلفوا في هذا، والراجح والله أعلم أنه يرجع في ذلك إلى السوق، إلى عادة الناس، إلى عرف الناس. فما عده الناس يسيرا فهو يسير، وما عده الناس فاحشا فهو فاحش. وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، الأظهر في مذهب المالكية والأشهر في مذهب الحنابل، أنه يرجع في تحديد ذلك إلى العرف، لأن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فيضبط بالعرف. طيب، إذا كان الغبن فاحشا وكان بغير علم المغبون ولا برضاه، وإنما علم به بعد العقد، قلنا إنه يضر، فما الذي يترتب عليه؟ نعم،
قال: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك.
نعم، فإذا وقع الغبن الفاحش في العيب في البيع بغير علم المغبون ورضاه فإنه يثبت الخيار للمغبون، سواء كان بائعا أو مشتريا، عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية. يعني أن الشافعية يا إخوة لم يثبتوا خيار الغبن، لكن الجمهور الحنابلة، ونحن نبدأ بالحنابلة لأن الكتاب في مذهب الحنابل، والحنفية والمالكية يثبتون خيار الغبن، وذلك لانعدام الرضا. وقد تقدم اشتراط الرضا لصحة البيع، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وما دام ذلك كذلك فإن البيع يوقف على اختيار المغبون ورضاه، يوقف على اختيار المغبون ورضاه بعد العلم. فإذا علم بالغبن قلنا له: نعم، أنت غبنت، وهذا غبن فاحش ولك الحق، فماذا تريد؟ أتريد أن تمضي البيع أم تريد أن ترده؟ قال: أريد أن أرده. قلنا يرد البيع ويسقط البيع. قال أريد أن أمضيه، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وقيد الحنابلة في المذهب الغبن بثلاث صور، قيد الحنابلة في المذهب الغبن الذي يثبت به خيار الغبن بثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان، وهو أن يتلقى واحد أو جماعة من أهل البلد القادمة من خارج البلد بسلعته ليبيعها قبل أن يصل إلى البلد، وقبل أن يعرف السعر، وهو منهي عنه، وهو من صور الغبن، لأن الغالب أن القادم إلى البلد لا يعرف سعر سلعته، وأن الذي يتلقاه يخادعه في السعر فيشتري منه بسعر رخيص، فيثبت لصاحبه الخيار إذا وجد فيه الغبن، يثبت لصاحبه الخيار إذا وجد فيه الغبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم في الصحيح. لا تلقوا الجلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع قبل أن تصل إلى الأسواق. فمن تلقاه فاشترى من صاحبه، فإن سيده يعني صاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن ثبت بهذا الحديث الصحيح الخيار لصاحب السلعة إذا أتى السوق. لماذا؟ لأن الغالب أنه يغر في الثمن، فإذا جاء إلى السوق وعرف سعر سلعته فهو بالخيار، إن شاء فسخ البيع الذي كان واسترد سلعته، وإن شاء أمضى البيع. هذه الصورة الأولى عند الحنابلة. الصورة الثانية النجش، النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري أو لينفع البائع، أن يزيد في السلعة من يعلم الله من قلبه أنه لا يريد شراءها، وإنما غرضه من الزيادة أن يضر المشتري بزيادة الثمن عليه، أو ينفع البائع برفع ثمن سلعته، وهو منهي عنه وحرام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وإذا وجدت الخديعة في الثمن ثبت الخيار، كما إذا وجدت الخديعة في السلعة كما في التصرية. سيأتي إن شاء الله الكلام عن التصرية. التصرية خديعة في السلعة، وقد ثبت بالدليل أن فيها الخيار، فنقول كما ثبت الخيار بالخديعة في السلعة يثبت الخيار بالخديعة في الثمن. وفي النجش خديعة للمشتري في الثمن، فيثبت له الخيار. والصورة الثالثة بيع المسترسل. بيع المسترسل، من هو المسترسل يا معاشر الحنابلة؟ قالوا هو الذي لا يعرف قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة. يجتمع فيه أمران، لا يعرف قيمة السلعة في السوق ولا يحسن المماكسة، الأخذ والرد في الثمن. بعض الناس إذا جاء إلى السوق وقال للبائع بكم هذا، قال له بمئة قال طيب، قال له بألف قال طيب، لا يحسن أن يماكس. قالوا هذا مسترسل، فإذا غبن يثبت له خيار الغبن، يثبت له خيار الغبن. طبعا ستلحظون يا إخوة أن هذا يخرج عند الحنابلة من لا يعرف القيمة لكنه يحسن المماكسة، فإنه لا يثبت له خيار الغبن إذا غبن. طبعا أنا أتكلم عن الحنابلة الآن. لماذا؟ يقولون لأنه ما دام يحسن المماكسة فقد أتي من قبله هو، هو لم يماكس جيدا مع أنه يحسن المماكسة. والراجح عندي والله أعلم أنه يضاف إلى هذه الصور ما لو كان البائع يجهل قيمة سلعته في السوق فباعها بأقل من قيمتها بغبن فاحش ولو كان يحسن المماكسة. البائع لو باع سلعته بأقل من قيمتها في السوق لأنه يجهل قيمتها. مثال ذلك، رجل يملك أرضا في المدينة في مخطط من المخططات وهو ليس من أهلها، وهو ليس من أهلها، فلا يعرف قيمة الأراضي في المدينة، فاتصل به إنسان وقال الأرض الفلانية في المكان الفلاني لك؟ قال نعم. قال أنا أشتريها منك ب50,000. قال طيب بعناك. بعد هذا سأل، قالوا لا، الأراضي في ذاك المخطط ب100,000. نعم، هو ربما هو تاجر يحسن المماكسة لكنه لا يعرف القيمة. أو كان المشتري يجهل قيمة السلعة في السوق فاشتراها بأكثر من قيمتها بغبن فاحش ولو كان يحسن المماكسة. اعكس المثال، رجل من أهل الرياض من أهل جدة سمع بمخطط يباع في المدينة فاتصل على من يعلن وقال الأراضي الفلانية عندكم؟ قال نعم. قال أنا أريد أن أشتري أرضا، قال ب100,000. قال توكلنا على الله اشتريت، ثم علم بعد أن قيمتها 50,000. فالراجح من أقوال أهل العلم وهو المقرر في مذهب الحنفية أنه يثبت له خيار الغبن، لأن العلة هنا متحققة، تضرر لجهله فيرفع عنه الضرر بالخيار، يرفع عنه الضرر بالخيار. كذلك يضاف إلى هذه الصور صورة أخرى على الراجح، وهي ما لو قال البائع للمشتري أنا لا أعرف قيمة السلعة في البلد فاشترها مني بما يساويها. رجل عنده أرض في المدينة، فجاءه رجل من أهل المدينة قال: أنت من أهل المدينة؟ قال: نعم. قال: أنا عندي أرض في المخطط الفلاني صفتها كذا وهي كذا وهي كذا، وأنا لا أعرف قيمتها في السوق في المدينة، ما أعرف قيمة الأراضي هناك، فاشتريها مني بما يساويها. قال له: طيب اشتريها منك ب50,000. فكانت قيمتها في السوق أكثر. هنا يثبت له خيار الغبن من باب أولى عن الصورة التي قبلها، لأن هذا فوضه وأتمنه وكذب عليه. أو قال المشتري للبائع: أنا لا أعرف قيمة هذه السلعة، فبعني إياها بما يساويها. فباعه إياها بغبن فاحش، فإنه يثبت له خيار الغبن. وهذه الصورة يا إخوة هي بيع المسترسل عند المالكية، بيع المسترسل عند المالكية، فتدخل في خيار الغبن. كذلك تدخل في خيار الغبن صورة أخرى، وهي ما إذا أخبر البائع المشتري بأن السلعة سيمت منه بأكثر من قيمتها وهو كاذب. السلعة ب10,000، السلعة ب10,000 في السوق، والمشتري يعلم أنها ب10,000 في السوق، فقال له البائع: هذه السلعة بعينها سيمت مني ب12,000، يعني أرادها أحد مني ب12,000، هناك من يريد أن يشتريها ب12,000، وأنت انظر. فقال: طيب خلاص أشتريها ب13,000. فاشتراها، والبائع كاذب، لم يعرض عليه فيها هذه القيمة. أو قال المشتري للبائع: عرضت علي بكذا مما هو أقل من قيمتها في السوق، وهو كاذب. نعم، البائع يعلم أنها في السوق تساوي مثلا 100,000، الأرض تساوي 100,000، لكن المشتري قال له: عرضت علي ب80,000. فقال: طيب أبيع لك ب70,000. والمشتري كاذب، فإنه يثبت للمغرور هنا خيار الغبن، لأن العلة وهي رفع الضرر عنه بهذا الخيار موجودة. كلام واضح يا إخوة؟ طيب. قال: ولا أرش مع الإمساك، يعني أن المغبون إذا اختار إمضاء العقد علم بالغبن وقال: لا بأس، أنا أريد السلعة وأمضي البيع، فإن العقد يمضى على ما اتفق عليه، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع لم يجعل له غير ذلك، إنما جعل له الخيار وهو الذي قد اختار، ولم يكن في المبيع نقص حتى يأخذ عليه قرش. وقال بعض الفقهاء يزاد البائع المغبون الفرق بين الثمن وقيمة السلعة. يزاد البائع المغبون إن أمضى البيع الفرق بين الثمن الذي فيه غبن وقيمة السلعة. الأرض قيمتها 100,000 واشتراها منه مشتري 50,000 غبنا، واختار البائع إمضاء العقد. الأولون يقولون ليس له إلا 50,000، هؤلاء يقولون لا، الفرق بين الثمن المسمى والقيمة في السوق نعطيها للبائع، فنعطيه 50,000 أيضا، لأن هذا هو العدل. ويحط عن المشتري المغبون الفرق بين الثمن المسمى وقيمتها في السوق. باعه الأرض 100,000 والأرض تساوي 50,000، قيمتها في السوق 50,000، فعلم بالغبن المشتري فأمضى العقد. الأولون يقولون على ما اتفق عليه، أما هؤلاء يقولون نحط عن المشتري الزيادة، فنقول له ادفع للبائع 50,000 ولا تدفع 100,000. قالوا لأن هذا هو مقتضى العدل. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن رضي الطرف الثاني بهذا فهو الأقعد والعدل، أما إذا لم يرضى فالقول المتقدم هو الأرجح، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ونقول للمتضرر أمامك أحد أمرين، إما أن تفسخ العقد وترفع الضرر، وإما أن ترضى بالعقد كما هو، هذا إذا لم يرضى الطرف الثاني. أما إذا رضي الطرف الثاني وقال لا أتوب إلى الله وأستغفر الله ونرجع إلى الحق ورضي بهذا الذي ذكرناه فهذا هو العدل، وهذا هو الأقعد وهو الأرجح. إذن لو سألنا سائل في خيار الغبن، إذا اختار المغبون إمضاء العقد فهل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ الراجح أنه إن رضي الطرف الثاني بأن ينظر في الفرق بين الثمن والقيمة عمل بذلك وهو الأقعد والأولى، وإن لم يرضى خيرنا المغبون بين الإمضاء والرضا بما كان وبين الفسخ والتخلص من هذا الضرر. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وغدا إن شاء الله درسنا حضوري بعد عصر الجمعة، لكنه إن شاء الله سيكون في حلقة الشيخ عبد المحسن، في حلقة الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل. غدا بعد العصر بعد عصر الجمعة سيكون درسنا في شرح دليل الطالب حضوريا، ولكنه يكون في حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد لانشغال هذه الحلقة ببرنامج عند الإخوة. فنلتقي إن شاء الله غدا في الدرس في حلقة الشيخ عبد المحسن العباد ونجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم.